بسم الله الرحمن الرحيم. ما درسنا البارحة؟ نعم، الذكر بين الركنين. أي ركنين؟ الركنين اليمانيين، حجر الأسود، نعم، والذي يليه ركن بني جمح. الحديث الذي من طريق عبيد مولى السائب ما حاله؟ نعم عندكم، ها؟ ضعيف. في هذا الدعاء أكثر أهل العلم التأويلات لقوله آتنا في الدنيا حسنة، أما في الآخرة فقليل الكلام في حسنة الآخرة، أكثرهم على أنه الجنة والمغفرة. فما مجموع هذه الأقوال؟ نعم، العبادة حسنة في الدنيا، العبادة والعافية، وفي الآخرة الجنة والمغفرة والجنة. طيب، هل يشمل غير العبادة والعافية؟ جمعها في عدة معاني، بما مضمونها أنها كل خير، تشمل حسنة هذه كل خير من الله عز وجل، فهو حسنة منه. فمن آتاه الله الحسنة في الدنيا فقد أكرمه، وهكذا في الآخرة من باب أولى. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. عن عائشة. موقوف، هذا الموقوف يندرج تحت أصول يثبت به، يندرج تحت أصول فيثبت هذا الحكم أم لا؟ ها؟ يندرج تحت أصول من القرآن ومن السنة أن هذه العبادة أقيمة لذكر الله، فالحكم عليه. أما درسنا الليلة إن شاء الله فيتعلق بتحلل المقرن، وهل على المقرن سعي أم سعيان، أو طواف أم طوافان، وهكذا أيضا المتمتع، وهو بعد أن انتهى من الطواف أفاد بهذا الذي يليه، وهو بماذا يتحلل، بماذا ينتهي من حجه، هل عليه طواف وسعي على المقرن أم طواف فقط بدون سعي، إلى آخر ما يتضمنه الباب. وهكذا المتمتع، وهكذا المفرد، والمرتسم في الذهن عند الكثير أن والمرتسم من النظر إلى وجه الله الجنة، الجنة تشمل هذه المعاني التي مضت. أن المفرد عليه طواف إفاضة، طواف الإفاضة، وليس عليه عمرة، فهو قد أفرد حجه، وإنما ذاك طواف الإفاضة على كل حاج. وأن المتمتع عليه طواف لعمرته، عليه طواف لعمرته عند قدومه، وعليه سعي حتى يتحلل من عمرته بالسعي والحلق والتقصير، ثم يليه طواف آخر لحجه وهو طواف الإفاضة، ويتعلق بالسعي ما يلي ما يأتي. هذا المتمتع الذي على معناه في التمتع، بقي القران. فالقران الأصل فيه أنه إن قدم سعيه إن قدم المقرن طوافا وسعيا اجتزأ به عن السعي الآخر الذي هو يوم النحر وهو تبع لسعي الحج، وهذا من التداخل وسمي بذلك تمتعا، القران تمتعا لهذا المعنى أنها تتداخل فيه أنساك في بعض الأنساك، وسبق بيان هذا. لكن هل يحتاج إلى سعي آخر ليوم الإفاضة؟ الظاهر أنه اكتفى بالأول، وأما الطواف فيحتاج إلى طواف لحجه، وهو طواف الإفاضة الذي لا يسقط عن أي حاج، وهو ركن أركانه. وفي بعض الأحاديث ما يشير إلى خلاف في هذا وأقوال واسعة، يعني هذا كمقدمة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبره قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس. وهذا يفيد أن مالك قد توبع أيضا في هذا، لو كان مجرد رجال من أهل العلم بدون ما يسمي أحدا لكان هذا من العلل التي يعل بها أن المذكورين أبهموا والمبهم ما يدرى ما حاله، لكن منهم هذا الإمام إمام دار الهجرة. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أما الذين، يعني في آخر حديثها، أما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا في حق من؟ المقرن. الذين جمعوا أي أقرنوا. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، محمد بن عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ثقة فقيه، وبقية رجال السند ثقات المشاهير، وفيهم إمام دار الهجرة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهو قطعة من حديث من طريق مالك، أي الحديث أطول من هذا، ابن الجارود أخذ منه الشاهد من طريق مالك عن ابن شهاب به. شرح الحديث: قلت: ثبت يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مقرنا بدليل حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة، خرجه مسلم. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أتاني آت من ربي الليلة فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجه في عمرة، أخرجه البخاري. وحديث حفصة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت مع عمرتك؟ أي أنه اعتمر معهم فطاف معهم وسعى معهم وبقي على إحرامه، لم يحلق، لم يقصر على إحرامه، لم يحل، لم يفرغ من عمرته. فلهذا استفسرت منه: ولم تحلل أنت؟ مع أنه قد أتم عمرته إلا ما يتعلق بالتحلل، لم يتحلل باعتبار أنه لا قصر ولا حلق. فهذا يفيد أنه قدم سعيه، قدم السعي حين قدم مع طواف القدوم، طاف وسعى. قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل منهما جميعا، أي من الحج والعمرة، متفق عليه. وفي الباب غير ذلك من الأحاديث الدالة على أنه كان قارنا، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. وفي هذا الحديث قال: فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. قال النووي: هذا الطواف، أي هذا الذي عندنا المذكور في هذا الحديث، إنما طاف طوافا واحدا، هذا الطواف فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. قال النووي هذا الطواف أي أفاض طواف الإفاضة في قوله أفاض إلى البيت، وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين أي طواف الإفاضة. قلت المقصود من إثبات أنه حج قارنا وأن طواف الإفاضة من أركان الحج وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض إلى البيت وطاف طواف الإفاضة إثبات أنه صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة يوم النحر كما في حديث جابر الطويل، وفيه أنه بعد أن نحر هديه يوم النحر أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، خرجه مسلم وسيأتي في المنتقى. وحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، خرجه مسلم. وهذا هو الشاهد أنه أفاض يوم النحر، أما قوله صلى الظهر بمنى وحديث جابر أنه صلى الظهر بمكة فقد جمعوا بين هذين الإشكالين، أنه أتى مكة فصلى بالناس ثم ذهب إلى منى فوجد الناس لم يصلوا فصلى بهم إماما، فله نافلة في منى ولهم فريضة. ومن الأدلة أنه صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة يوم النحر ما بوب عليه البخاري باب الزيارة يوم النحر، ثم ساق حديث عائشة قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال حابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال أخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود أن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر، والحديث متفق عليه، والشاهد منه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، أي هم والنبي صلى الله عليه وسلم طافوا طواف الإفاضة. بعد أن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وأنه طاف طواف الإفاضة للأدلة المذكورة، الأدلة السابقة في إثبات قرانه أخذنا نبذة منها، والأدلة المذكورة في إثبات أنه أفاض طاف طواف الإفاضة يوم النحر، بهذا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم مع أنه كان مقرنا فقد طاف بالبيت طواف الإفاضة يوم النحر، وأن على المقرن طواف بالبيت بعد عرفة وهو طواف الإفاضة، ولا يجزئ طوافه بالبيت عند قدومه عن طوافه بالبيت للإفاضة. وأن معنى قول عائشة رضي الله عنها أن الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة أي أقرنوا طافوا طوافا واحدا تعني به طواف الطواف بين الصفا والمروة وليس الطواف بالبيت، هذا مفهوم، يعني يستبين من هذه الأدلة أنه قد طاف وخير الهدي هديه وهم طافوا معه بالبيت للإفاضة، أن قول عائشة طافوا بين الصفا والمروة إنما طافوا طوافا واحدا أرادت بذلك الطواف بين الصفا والمروة وليس الطواف بالبيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه قد طافوا طواف الإفاضة وما اجتزأوا بطواف العمرة القديم الذي مع طواف القدوم. هذا منهم من وهم عروة في هذا الحديث في بعض ألفاظه كالقاضي عياض وكذلك أيضا الحافظ بن حجر، وأن هذا بعض ألفاظه كهذه اللفظة ربما انتقدوا عليه عدة ألفاظ منها، لكن على ثبوتها باعتبارها في الصحيحين هذا توجيهها، أن قولها طافوا طوافا واحدا أي بين الصفا والمروة، فإن الطواف بين الصفا والمروة يسمى سعي يسمى طوافا، قال الله فمن حج البيت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذه الأحاديث تدل أيضا على هذا وجملة أنه يسمى طواف، ويدل على هذا حديث جابر الآتي بعد هذا على هذا المعنى الذي ذكرناه من أن معنى الحديث هنا طافوا بين طوافا واحدا أي الذين كانوا مقرنين لم يطوفوا طوافين أن المقصود بهذا الطواف هو طواف بين الصفا والمروة لا على البيت، إذ أنه لو كان على البيت كانوا تاركين لركن من أركان الحج هو طواف الإفاضة، وهذا لا يصح هذا المعنى. أو كانوا تاركين أيضا طواف العمرة وما تحللوا كلهم، وهذا لا يصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل من عمرتهم حتى أتوا النساء، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قالوا التحلل كله، قال التحلل كله. ويدل على هذا حديث جابر الآتي بعد هذا ولفظه عند مسلم وآخرين، قال فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. هذا شرح جيد، هذا الحديث فيه شرح جيد لله. وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فهو كالمفسر لحديث عائشة من قولها طافوا طوافا واحدا. قال النووي في شرحه يعني القارن منا، أما المتمتع فلا بد له من السعي بين الصفا والمروة في الحج بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الإفاضة انتهى، وبوب البيهقي في الكبرى على ذلك وقال بعده وإنما أرادت عائشة بقولها فيهم أنهم طافوا طوافا واحدا السعي بين الصفا والمروة، وذلك بين، أي بين بحديث جابر في رواية جابر بن عبد الله الأنصاري وساقه من صحيح مسلم، ساقه ثم قال وأخرجه مسلم من طريق ابن جري قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. ومتى هذا الطواف؟ مع قدومه، مع عمرته الأولى، غير أنه لم يتحلل، لم يحلق، طاف وأكمل عمرته حتى انتهى منها ولم يتحلل، بقي على إحرامه كسائر، قال لبت رأسي وقلدت هدي، وهذا شأن المقرن أنه ما يتحلل إلا طوافا واحدا. قال محمد بن بكر طوافه الأول أي مع العمرة، وأفاد هذا في حق أن هذا في حق المقرنين والمفردين، أي أنه عليه طواف، حتى المفرد عليه طواف واحد الذي هو مع الإفاضة، يقتصرون على سعي واحد، طواف يعني معنى السعي بين الصفا والمروة. ولهذا قال لعائشة رضي الله عنه يجزئك طوافك طواف واحد بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، أخرجه مسلم. يعني حديث جابر أراحنا بشرح حديث عائشة، وكما أن هذا قول البيهقي كما سبق أن قول عائشة طافوا طوافا واحد تأني به السعي بين الصفا والمروة، لكون السعي بينهما يسمى طوافا والقران طوافا في القران، قال تعالى إن الصفا في القرآن، قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية ولا جناح الطواف. هو كذلك قول غيره من الأئمة، قال القرطبي في المفهم عند قول نافع ورأى ابن عمر أن قد طافوا أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، يعني عند عمرته، قال القرطبي يعني الطواف بين الصفا والمروة. وأما الطواف بالبيت فلا يصح أن يقال فيه إنه اكتفى بطواف القدوم عن طواف الإفاضة، لأنه هو الركن، طواف الإفاضة الركن الذي لا بد منه للمفرد والقارن، ولا قائل بأن طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة بوجه انتهى. قلت وقوله كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حج على أبي حنيفة، إذ قال إن القارن لا يكتفي بعمل واحد بل لا بد من عمل، بل لا بد من عمل كل واحد من الحج والعمرة. أبو حنيفة يرى سعيين على المقرن سعيين، وخالف في ذلك جمهور العلماء الذين أثبتوا أن المقرن ليس عليه سعي آخر، عليه سعي واحد الذي سموه طوافا تارة وسموه سعيا تارة. أما الطواف بالبيت فعليه. وقال النووي شرح مسلم حديث جابر عند قوله وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، حديث جابر الذي قرأناه قلنا أنه مفسر لحديث عائشة، قال يعني القارن منا، أما المتمتع فلا بد من السعي بين الصفا والمروة في الحج بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف العفاضة. وقال ابن القيم في الزاد، وقد تنازع الناس في القارن والمتمتع، هل عليهما سعيان أو سعي واحد؟ على ثلاث أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدهما ليس على واحد منهما إلا سعي واحد، قال شيخنا وهذا منقول عن غير واحد من السلف، إنما ما يتعلق بالطواف ما هو مذكور الآن هنا. هذا الذي نفاه القرطبي، ما أحد قال إنه يكتفي بطواف واحد عن طواف الإفاضة. أما هنا فإنهم يقولون حتى المتمتع، القارن والمتمتع عليهما سعيان، يعني ماذا عليه؟ يعني جماعة من السلف يقول ليس عليهما إلا سعي واحد ويجتزئان به، جماعة من أهل العلم وهم كثير، بحيث أنه إذا طاف وسعى لعمرته بعد ذلك جميع المتمتع والمقرن يطوفون بالبيت طواف الإفاضة بدون سعي. يعضد هذا القول شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، والإمام أحمد له قول فيه يراه. الثاني المتمتع عليه سعيان والقارن عليه سعي واحد، وهذا القول الثاني في مذهبه، هو القول هو مذهبه مذهب أحمد. قال المعلق وهو أصح الأقوال لحديث عائشة في الباب، إن الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، يعني سعوا سعيا واحدا. والثالث أن كل واحد أن على كل واحد منهما سعيين، يعني على القارن وعلى المتمتع، كما أنه تلزمه طوافان بالبيت يلزمه سعيان، هذا لحجه وهذا لعمرته. قلت سبق أن هذا قول البيهقي والنووي والقرطبي، وقال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية تحقيق الأرناوط، الطبعة التي يعني طبعت في أوقاف قطر، تحت قول عائشة رضي الله عنها: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، قال يعني بين الصفا والمروة. وقال ابن القيم في تهذيب السنن: وليس المراد بحديث عائشة إلا الطواف بين الصفا والمروة، انتهى. وهكذا أيضا بنحو ذلك في زاد المعاد. وقال العراقي وابن العراقي في طرح التثريب: ولعل قوله في تلك الرواية يطوف بطوافه الأول أراد السعي، حديث ابن عمر، فهو طواف بين الصفا والمروة والذي اكتفى بالإتيان به أولا، أما الطواف بالبيت فلا بد من الإتيان به يوم النحر، يوم النحر أو إن أخره، لسنا في سدد يعني أخر أو قدم، لكن هذا يسمى طواف الإفاضة لا بد منه، إن أدمج فيه الوداع شيء آخر يصلح. ويدل على ذلك ما في مسلم وغيره عن جابر: لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، هذا في حق المقرنين. وهكذا قول شيخ الإسلام بن تيمية، ونقل على ذلك الإجماع، يعني لم يطوف بالصفا والمروة مرتين، ولم يرد أي ابن عمر أنه لم يطوف بالبيت بعد الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم طاف بالبيت بعد عرفة، أي بعد الجمرة وبعد كذا النحر، ولأن طواف الإفاضة لا بد منه بإجماع المسلمين. والحاصل من هذا أن معنى الحديث إنما طافوا طوافا واحدا يعني بين الصفا والمروة، وإنما طافوا طواف الإفاضة بالبيت، وأنهم طافوا طواف الإفاضة بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة يوم النحر الذين كانوا مقرنين. وبه قال أيضا الشنقيطي في أضواء البيان مفيدا أن حجه لا يصح إلا بطواف الإفاضة، لأنه ركن من أركانها وبدونها لا تسمى حجة، لقول الله: وليطوفوا بالبيت العتيق. كل هذا ذكرناه لبيان أن قولها فإنما طافوا طوافا واحدا أنه المقصود به السعي، أما طواف الإفاضة فلا يسقط عن المقرن ولا عن أحد من الحجاج. في زاد المعاد لا زال هذا قريب من ذلك من حيث الموقوف هنا، من حيث يعني أنه يجتزئ بطواف واحد. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا طوافا واحدا لحجهم وعمرتهم، وسعوا بين الصفا والمروة. قال أبو عاصم مرة، يعني طافوا طوافا واحدا وسعوا بين الصفا والمروة مرة واحدة. مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طافوا بالبيت طوافا واحدا لحجهم وعمرتهم وسعوا بين الصفا والمروة، ولم يذكر العدد، أي مرة واحدة. لكن إسناد الحديث عند المؤلف فيه ضعف. ابن جريج كما ترى، رجال السند محمد بن يحيى الذهلي إمام، وأبو عاصم الضحاك المخلد النبي البصري ثقة ثبت، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ثقة فاضل، إلا أنه مدلس من الثالثة وقد عنعن. وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس صدوق من مدلس من الثالثة كما في مرات المدلسين لابن حجر وقد عنعن، كلاهما من الطبقة من طبقة واحدة، وكلاهما عنعن في هذا الحديث، والحديث أخرجه مسلم برقم 1215 من طريق يحيى بن سعيد ومحمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله، يعني صرح ابن جريج وأبو الزبير لكن بلفظ آخر، رضي الله عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. أيش يسمى هذا الطواف؟ يسمى السعي، خلاف ما هو من هذه الطريق التي من طريق عنعنة بن جريج وعنعنة بن الزبير التي ظهر فيها الطواف بالبيت، لا سيما مع تكرار وسعوا. زاد محمد بن بكر طوافه الأول، وأخرجه أحمد وقال حدثنا يحيى بن سعيد به، ومن طريقه أخرجه أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى به، وبوب عليه النسائي كم طواف القارن المتمتع بين الصفا والمروة وساقه من طريق يحيى بن سعيد به. فهذه الطريق بهذا اللفظ حديث صحيح، فيها قد حصل فيها التصريح وبلفظ أنه بالسعي بين الصفا والمروة، وليس باللفظ الذي يحتمل الطواف بالبيت وأنهم اكتفوا به. أما الطريق واللفظ الذي عند ابن الجارود فضعيف كما ترى. يأتي إلى التمتع بعد أن انتهينا من القران وأنه لا بد له من طواف الإفاضة، خلاف ما دلت عليه ظواهر هذه الأحاديث وفهمه بعض أهل العلم، إنه يكتفي بطواف واحد إن قدمه اجتزأ به ولم يطف بالبيت طواف الإفاضة. هذا على أن القرطبي يقول لم يقل بذلك أحد، لكن رأينا أن منهم من بدر إلى ذهنه هذا المعنى. بقي أيضا المتمتع، هل يكفيه طواف واحد كما يكفي القارن بالصفا والمروة؟ لسنا عند طواف الإفاضة صفا والمروة مع عمرته، حيث أنه إذا طاف في عمرته وسعى وانتهى من عمرته اجتزأ بذلك بهذا السعي بين الصفا والمروة عن سعيه يوم النحر. قال حدثنا، ظاهر هذا الحديث على هذا المعنى كما سيأتي، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد ثم لا يحل حتى يحل منهما. هذا في القارن. إذن إسناد الحديث عند المؤلف فيه ضعف. عبد العزيز الدراوردي صدوق، وروايته عن عبيد الله العمري فيها ضعف كما في التهذيب، فإنه ربما قلب أحاديث عبد الله العمري فيرويها عن عبيد الله، وهذا قول أحمد وأبي حاتم كما في علل بن رجب، فأحاديثها عن عبيد الله العمري تشبه أحاديث أخيه عبد الله العمري، وعبد الله ضعيف. قال النسائي الدراوردي عن عبيد الله منكر، والحديث أخرجه الترمذي وجماعة من أهل العلم من طرق عن الدراوردي به مرفوعا، واختلف في رفعه ووقفه، هذا الذي يعضد القول الأول مختلف في رفعه ووقفه. قال ابن عبد البر في الاستذكار هذا الحديث لم يرفعه أحد غير الدراوردي عن عبيد الله وغيره أوقفه على ابن عمر. وهكذا قال الطحاوي الدراوردي أخطأ في رفعه، وأن الصواب فيه أنه موقوف على ابن عمر، هكذا رواه الحفاظ. قال هكذا رواه الحفاظ، وهم مع هذا لا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أصلا، فكيف يحتجون به في هذا؟ قال فأما ما رواه الحفاظ من ذلك عن عبيد الله وساقه من طريق هشيم قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه، ومن طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وهكذا أيضا الموقوف أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والموقوف ليس باللفظ الذي ذكره ابن الجارود هنا، ولكن باللفظ الذي قال فيه من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا، وهذا محمول على طواف السعي لا على طواف البيت. ثم أيضا هذا الموقوف قد عارضه حديث ابن عباس وحديث عائشة، وحديث ابن عباس في البخاري قال طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وآتينا النساء، هذا معناه أنهم طافوا لعمرتهم وفرغوا من عمرتهم ورجعوا محلين ولبسنا الثياب. ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. هذا ماذا سيسمى؟ الأول للعمرة والثاني الإفاضة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي انتهى، وبنحو هذا حديث عائشة المتفق عليه. فالحاصل أن العمل عند أكثر أهل العلم على ما دل عليه حديث ابن عباس وعائشة، وأن المتمتع عليه طوافان وسعيان، أحدهما لحجه والآخر لعمرته، وهذا هو الراجح. نعم، لا هذا من حيث الوجوب، من حيث الوجوب ما عليه واجب. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى، فالأفضل البقاء عليه. لكن من أهل العلم من يلزمه كالحنفية وجماعة ما ذكرهم ابن القيم وغيره، فلو سعى سعيين أتى بشيء زائد عن ما لزم عليه وما هو عاثم، إنما الأفضل اكتفاء بالسنة، لا سيما مع الخلاف قلنا ليس بآثم الخلاف القوي أو الخلاف المذكور. بقي المتمتع هل عليه سعيان أم سعي واحد؟ الراجح عليه سعيان، سعي يفرغ به من عمرته، وسعي يأتي به بعد حجه. وعلى ذلك حديث ابن عباس الذي انتهينا منه آنفا قرأناه، نكون قد فرغنا من حجنا. وهذه الأدلة التي عندنا تشير إلى أنه المتمتع سواء كان المقرن أو المتمتع، فكلاهما يسمى متمتع، أنهما عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، ورجح ذلك جماعة من أهل العلم، وهو الذي يعضده النووي في شرح مسلم، أن المتمتع كذلك عليه سعي واحد شيخ الإسلام، الراجح عليه سعيان، سعي لعمرته فرغ به، إن اكتفى به ولم يطف حج صحيح، ولم يسعى بين الصفا والمروة بعد ذلك مع الطواف حج صحيح، لكن ينصح بما دل عليه هذا الحديث. هذا الذي تطمئن له، يعني من حيث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من حيث خذ عني مناسككم لا سيما والذين قد نقل ابن عباس ذلك. المقرن معناه سيطوف ولا يسعى، يصلح أن يطوف ولا يسعى، ثم إذا كان يوم التروية أدمج سعيه ويلزمه أن يسعى، والحال هذا ما قبل الله حج ولا عمرة من لم يطف بينهما قالت عائشة، هكذا ولا لا؟ وهذا حين قال عروة قال ما أرى على من لم يطوف بينهما من حرج، لقول فلا جناح على أن يطوف بينهما، قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، لو كان كما تقول لقال فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بينهما. وذكرت أن هذا إنما هو رد على المشركين، وأن الطواف بينهما ثبت بالسنة، ثم قالت ما قبل الله حج ولا عمرة من لم يطوف بينهما. إذا قرن إذا أضاف مقرنا. لكن إذا كان مثلا المكي أراد القران وما كما تقول أنه أقرن وقدم العمرة اعتمر سيبقى مدة طويلة وهو أبي إحرام ويشق عليه ذلك. يعني لو أنه أخر العمرة إلى قرب الحج، المقرن إذا أخر العمرة وهو مكي إلى قرب الحج فأداها وبقي في إحرامه كما يبقى القادم في إحرامه ولو لم يسق الهدي، هذا يقال ليس له قران باعتبار أنه لم يسق الهدي وأن القران لمن ساق الهدي. وهل يمنع من القران المكي؟ هذا يحتاج إلى مزيد بحث. يقال له ليس لك قران باعتبار أنك لم تسق الهدي وليس عليك هدي البتة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أيضا يقال هذا المقرن المكي ليس له قران في مثل هذا المعنى، ولهذا مزيد نظر. نعم إيه هذا هو إن كان خارج موضوعنا، لكن يصلح أن يؤخره مع طواف الوداع، وخلاف الأفضل خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر ومع تأخير السعي الذي محتمل أنه أوقفه من هو أرجح منه، لا سيما وفيه عنعنة في بعض طرق خالفوا عنعنة، إلا أن ما رأينا من أعله بالعنعنة، يحتاج إلى مزيد أن بالمخالفة، فالعنعنة واضحة عندنا يحتاج إلى مزيد بحث.